إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، إن من رحمة الله تعالى بعباده أن جعل العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك موسمًا لمضاعفة الحسنات واستباق الخيرات، إذ النفوس تنشط عند قرب النهاية. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يحسن اغتنام الأوقات الفاضلة. عباد الله، ها هو شهر رمضان، شهر تصفير الشياطين، شهر ليلة القدر، شهر المغفرة والعتق من النيران، يتهيأ للرحيل والزوال. تصرمت ساعاته وانقضت لياليه وأيامه كأنها أضغاث أحلام. أيها المسلمون، مضت أكثر أيام شهركم وانقضت لياليه شاهدة عليكم بما عملتم وحافظة لما أودعتم، تدعون يوم القيامة، كما قال الله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فينادي ربكم سبحانه. كما أخرج مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرًا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. عباد الله، ربما يكون هذا الشهر آخر شهر يصومه بعضنا، فكم من مستقبل لرمضان لم يستكمل، وكم من مؤمل بعود إليه لم يدرك، وتلك الأيام نداولها بين الناس. أيها المسلمون، لئن مضى من شهركم الكثير فقد بقيت فيه بقية، بقيت من شهركم ليالي العشر الأواخر، والتي هي أفضل ليالي العمر، والتي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحتفي بها أيما احتفاء، يزيد فيها من العبادة ما لا يزيد في غيرها من أيام وليالي الشهر. أخرج مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. وأخرج أيضا عنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. عباد الله، وعلى الدرب سار السلف الصالح، فكانوا من أسرع الناس امتثالًا واتباعًا للنبي صلى الله عليه وسلم في اغتنام العشر. ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه لطائف المعارف عن سفيان الثوري رحمه الله قال: أحب إلي إذا دخل العشر الأواخر أن يتهجد بالليل ويجتهد فيه، وينهض أهله وولده إلى الصلاة إن أطاقوا ذلك. وأخرج الحافظ الذهبي رحمه الله في السير عن إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصلي فلا يبقى في دارنا أحد إلا صلى، حتى جارية لنا سوداء. أيها المسلمون، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يحرص في العشر الأواخر من رمضان على الاعتكاف، وهو لزوم المسجد لطاعة الله عز وجل، فاعتكف صلى الله عليه وسلم العشر الأواخر من رمضان، وذلك لأن المعتكف ذكر الله أنيسه، والقرآن جليسه، والصلاة راحته، ومناجاة ربه متعته، والدعاء والتضرع لذته. إذا أوى الناس إلى بيوتهم وأهلهم ورجعوا إلى أموالهم وأولادهم لازم هذا المعتكف بيت ربه، وحبس من أجله نفسه يرجو رحمته ويخشى عذابه. أخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. والسنة للمعتكف ألا يخرج إلا للحاجة التي لا بد منها، ولا يعود مريضا، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا اعتكاف إلا في مسجد جماعة. والسنة في من اعتكف أن يصوم. قال العلامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وشرع لهم الاعتكاف الذي مقصوده وروحه عكوف القلب على الله تعالى، وجمعيته عليه، والخلوة به، والانقطاع عن الاشتغال بالخلق، والاشتغال به وحده سبحانه، بحيث يصير ذكره وحبه والإقبال عليه في محل هموم القلب وخطراته، فيستولي عليه بدلها، ويصير الهم كله به، والخطرات كلها بذكره، والتفكر في تحصيل مراضيه وما يقرب منه، فيصير أنسه بالله بدلا من أنسه بالخلق، فيعده بذلك لأنسه به يوم الوحشة في القبور حين لا أنس له ولا ما يفرح به سواه. فهذا مقصود الاعتكاف الأعظم. والاعتكاف مشروع بالكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقال الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وأما السنة فمنها حديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأما الإجماع فقد نقله كثير من أهل العلم، منهم ابن المنذر في الإجماع، وابن حزم في مراتب الإجماع. عباد الله، إن مما يزيد العشر الأواخر فضلا وبركة أن فيها ليلة القدر، وهي ليلة عظيمة وشريفة تعدل عبادتها 83 سنة وأربعة أشهر، بل هي أفضل من ذلك. قال الله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، من قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. أيها المسلمون، إن ليلة القدر تطلب في أوتار العشر الأواخر من رمضان، فإن ضعف العبد أو عجز عن قيام العشر كلها فلا يغلبن على السبع الأواخر. أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر، يعني ليلة القدر، فإن ضعف أحدكم أو عجز فلا يغلبن عن السبع البواقي. فاجتهدوا رحمكم الله في هذه البواقي من ليالي الشهر، أحيوها بالعبادة، وأكثروا فيها من الصلاة والأذكار والدعاء والاستغفار وتلاوة القرآن، كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يفعل. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. عباد الله، اعرفوا شرف زمانكم، واقدروا أفضل أوقاتكم، وقدموا لأنفسكم، لا تضيعوا فرصة في غير قربة. واعلموا رحمكم الله أن إحسان الظن ليس بالتمني، ولكن إحسان الظن بحسن العمل. والرجاء في رحمة مع العصيان ضرب من الحمق والخذلان. والخوف ليس بالبكاء ومسح الدموع، ولكن الخوف بترك ما يخاف منه العقوبة. أيها المسلمون، لياليكم هذه أعظم الليالي فضلا وأكثرها أجرا، تصفو فيها لذيذ المناجاة وتسكب فيها غزيل العبرات. كم لله فيها من عتيق من النار، كم لله فيها من عتيق من النار، وكم فيها من منقطع قد وصلته توبته. المغبون، المغبون من انصرف عن طاعة الله، والمحروم من حرم رحمة الله، والمأسوف عليه من فاتته فرص الشهر وفرط في فضل العشر وخاب رجاؤه في ليلة القدر. مغبون من لم يرفع يديه بدعوة، ولم تذرف عينه بدمعة، ولم يخشع قلبه لله لحظة. ويحه ثم ويحه، أدرك الشهر ولم يحظ بمغفرة، ولم ينل رحمة، يا بؤسه، ولم تقل له عثرة. قطع شهره في البطالة، وكأنه لم يبقى للصلاح عنده موضع، ولا لحب الخير في قلبه منزع. طال رقاده حين قام الناس، هذا والله غاية الإفلاس. نسأل الله أن يعيننا على ذكره وشكره في هذه الليالي المباركة. أقول ما سمعتم وأستغفر الله، إنه كان غفارا. الحمد لله الذي أسرى علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، بعض الشباب هداهم الله يشوش على الناس بأنه لا يجوز الاعتكاف إلا في المساجد الثلاثة: المسجد الحرام، والمسجد النبوي، والمسجد الأقصى، ويحتجون بحديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، وهذا خطأ. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله في الشرح الممتع: كل مساجد الدنيا مكان للاعتكاف، وليس خاصا بالمساجد الثلاثة، كما روي ذلك عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فإن هذا الحديث ضعيف، ويدل على ضعفه أن ابن مسعود رضي الله عنه وهنه حين ذكر له حذيفة رضي الله عنه أن قوما يعتكفون في مسجد بين بيت حذيفة رضي الله عنه وبيت ابن مسعود، فجاء إلى ابن مسعود زائرا له وقال: إن قوما كانوا معتكفين في المسجد الفلاني، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. فقال له ابن مسعود رضي الله عنه: لعلهم أصابوا فأخطأت وذكروا فنسيت. فأوهن ابن مسعود هذا الحديث حكما ورواية. أما حكما ففي قوله: أصابوا فأخطأت، وأما رواية ففي قوله: ذكروا فنسيت. والإنسان معرض للنسيان، وإن صح هذا الحديث فالمراد به لا اعتكاف تام، أي أن الاعتكاف في هذه المساجد أتم وأفضل من الاعتكاف في المساجد الأخرى، كما أن الصلاة فيها أفضل من الصلاة في المساجد الأخرى. ويدل على أنه عام في كل مسجد قوله تعالى: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. فقوله تعالى في المساجد الألف واللام هنا للعموم، فلو كان الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة لزم أن تكون ال هنا للعهد الذهني، ولكن أين الدليل؟ وإذا لم يقم دليل على أن ال للعهد الذهني فهو للعموم هذا الأصل. ثم كيف يكون هذا الحكم في كتاب الله للأمة من مشارق الأرض ومغاربها، ثم نقول لا يصح إلا في المساجد الثلاثة؟ فهذا بعيد أن يكون حكم مذكور على سبيل العموم للأمة الإسلامية، ثم نقول إن هذه العبادة لا تصح إلا في المسائل الثلاثة، كالطواف لا يصح إلا في المسجد الحرام، فالصواب أنه عام في كل مسجد، لكن لا شك أن الاعتكاف في المسائل الثلاثة أفضل، كما أن الصلاة في المسائل الثلاثة أفضل. انتهى كلامه رحمه الله. فاجتهدوا أيها الإخوة رحمكم الله، فالأعمال بالخواتيم، والخيل الخيل إذا شارفت نهاية المضمار بذلت قصار جهدها لتفوز بالسباق، فلا تكن الخيل أفطن منك. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبقينا إلى أن ندرك هذه الليالي العشر، وأن يمكننا فيها من ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم اعتق رقابنا في هذه العشر، اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا ومشايخنا وكل من له فضل علينا في هذه العشر برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل شر، والفوز بالجنة والنجاة من النار في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم احفظ بلادنا مصر أمنا أمانا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ بلدنا من كيد الأعداء، اللهم رد كيد الأعداء المتربصين في الداخل والخارج، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل كيدهم في تباب يا عزيز يا حكيم. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم وفقه للقرارات الصائبة في مصلحة العباد والبلاد. اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، وتول أمرنا، واغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، واختم يا رب بالصالحات أعمالنا. اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه، اللهم وفقنا قبل الموت لعمل صالح تقبضنا عليه. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.